وفي المقابل يجد لما لا يرضي الله انقباضا ومنه نفورا، هذا من ولاية الله، وهو بسبب إن أنه اجتهد في تكميل إيمانه، فهذه أقرب أن تكون من ثمرات الإيمان وبركاته. لكن المؤلف لاحظ السبب وهو الإيمان الكامل، ليقول أن الإيمان الكامل يجلب للإنسان هذه الكرامات، فمن شهد عليه عدم وجود تحقق هذا الجزاء من الله فيه، فرؤي عليه انزعاج وجزع عند المصائب، أو رؤي في حياته أن أمره فرط وإن كان من المسلمين من المصلين، لكن أمره فرط وتخبطه كثير في حياته، عرفنا أنه لم يكمل إيمانه، دل على أنه ناقص الإيمان. فرجع الاستدلال بهاتين الآيتين إلى أن هناك من هو كامل الإيمان تحصل منه هذه العلامات التي بينت في الكتاب والسنة، ومنهم من هو ناقص تتخلف عنه هذه العلامات، والله أعلم.
وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها ببيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله، وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل، فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله على لسان نبيه: قد فعلت. وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها، كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد.
هذه الآية تقدم أن ذكرناها في الأدلة على أن العمل الظاهر الأعمال الظاهرة من الإيمان، وهي قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال المؤلف: كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة. وتبين لنا أن الأصل في تفسيرها هو حديث صحيح رواه البراء رضي الله عنه، وخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح. فهذا الحديث الصحيح هو العمدة في تفسير هذه الآية، في تفسير إيمانكم بصلاتكم. فالله سبحانه وتعالى سمى الإيمان صلاة، فهذا من أقوى الأدلة في القرآن على أن الأعمال الظاهرة تسمى إيمانا وهي من الإيمان، لأن الله هو الذي سماها إيمانا، هو الذي قال عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقوله: وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن هذه الصلاة التي صليت إلى بيت المقدس هل وقعت موافقة للأمر؟ فإذا كانت موافقة للأمر فهي طاعة، والطاعة إيمان، وكل طاعة وإيمان لا يضيع عند الله عز وجل. فدل هذا ودلت هذه الآية على قاعدة عظيمة، وهي أن الإيمان الذي يوافق الأمر ولو كان قليلا لا يضيع عند الله عز وجل. ومفهوم المخالفة، يعني عكس القضية، أنه ما لم يوافق الأمر فليس بطاعة ولا إيمان، ولو كان قصده بذلك القرب إلى الله عز وجل. وهذا الذي هو مفهوم المخالفة يقيد به ما ذكره المؤلف من أن حسن القصد في قوله: وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. نعم، القصد إذا كان مع القصد موافقة للأمر، يعني أن هذه الطاعة أمر الله بها أو هي مشروعة، فإن حسن القصد معتبر ولو أخطأ في بعض أجزاء العبادة أو خطأ معتبرا، لكن إذا هو تقرب إلى الله بعمل لا يوافق الأمر ليس بمشروع وهي البدع، فإنه هنا لا يكون طاعة، لأننا عرفنا والحمد لله من دراستنا ومن أقوال سلفنا الصالح أن الطاعة هي الإيمان، وأن الطاعة هي موافقة الأمر أو موافقة النهي. فإذا عمل عملا لم يرد فيه أصل وشرع وأمر وتكليف، إنما استحسنه هو لكن ليس موافقا للأمر، فإن هذا لا يكون طاعة، وبالتالي لا يكون إيمان، وبالتالي لا يكون محفوظا عند الله عز وجل، بل يكون ضائعا عليه. هو الذي أضاع عمره في العمل بالبدع. ولذلك القاعدة التي يقررها بعض أهل العلم أن حسن القصد غير معتبر في صحة الأعمال أو في قبول الأعمال إذا خالفت شروط الصحة، أن حسن القصد غير معتبر في تصحيح الأعمال إذا خالفت شروط الصحة. وشروط الصحة كما لا يخفى عليكم هي ثلاثة: الأول أن يكون العامل مؤمنا، وأقله أن يأتي بأصل الإيمان صحيحا. لا بد أن يكون العامل مؤمنا، وأقله أن يأتي بأصل الإيمان صحيحا. والثاني أن يكون مخلصا لله في عمله. والثالث أن يكون العمل موافقا، أن يؤديه بطريقة توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله بين هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله مشكورا يعني مقبولا، يشكر لهم أن يثابون عليه. وقوله ومن أراد الآخرة هذا شرط الإخلاص، لأن الله يعبر عن الإخلاص بإرادة الآخرة، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وشرط المتابعة في قوله سبحانه: وسعى لها سعيها، أي أن للآخرة سعيا منسوبا إليها، ولم يقل وسعى لها سعيا أي سعيا، بل لها سعي، الإضافة تدل على التعريف، أي أن لها سعي، أن لها سعيا معروفا مبينا في الكتاب والسنة. وشرط الإيمان في قوله: وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وعرفنا أن أقله أن يأتي بأصل الإيمان صحيحا، فلا يقال أنه لا يقبل منه عمل إلا إذا كمل إيمانه. وإذا قلنا هذا، كيف يكمل إيمانه وهو لا يقبل منه عمل إلا إذا كمل إيمانه؟ فأقل ما يلزم لصحة الأعمال أن يأتي بأصل الإيمان الذي مداره على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، وأن لا يأتي بما ينقض ذلك. فهذه القاعدة جليلة، وهي قوله أن صلاتهم إلى بيت المقدس هي التزام منهم بطاعة الله، يعني أنهم إنما فعلوا ذلك طاعة لله، وهذا هو الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لذلك قال فيه بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين، قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من في النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. عرفنا أن الإيمان إذا كان كاملا فإنه راسخا من جنس إيمان المقربين، فإنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن كان من جنس إيمان المقتصدين فإنهم يدخلون الجنة بعد حساب يسير وهو العرض، وإن كان من جنس إيمان الظالمين لأنفسهم فإنهم قد تمر بهم أمور وأهوال، ثم نهاية أمرهم إما إلى الجنة ابتداء أو يدخلون النار ثم يخرجون منها. وهم أيضا الذين دخلوا النار درجات، فمنهم من ليس معه إلا لا إله إلا الله، يقولها بلسانه ويصدق بها بقلبه، فهذا أيضا سينفعه إيمانه، سينفعه هذا الذي معه ويخرجه من النار. لكن لا يحكم على هذا في الدنيا الذي ليس معه إلا لا إله إلا الله فقط، لأننا في الدنيا لا ندري ماذا في قلبه، وإنما إذا كان لا بس فقط يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالنصوص الصحيحة تدل على أنه يكون كافرا لأنه لا يصلي، فيحكم عليه في الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله. ولكن ورد في الحديث أنه من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث أن الله لا يساوي بين من قالها مصدقا وبين من لم يقلها أو قالها مكذبا، فإنه قد يقولها منافق وقد يعرض عنها أناس، وقد يقولها شخص مصدق لكنه لا يعمل شيئا، فهذا سيفرق بينه وبين المنافق الخالص بأن يخرج من النار، بأن يخرج من النار. الحاصل أن الإيمان الصحيح وإن قل سيجد صاحبه نفعا، فإن كان كمل إيمانه فإنه يدخل الجنة ابتداء ويكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يتولاهم الله في الدنيا والآخرة. ثم إذا أخل بإيمانه نقص من ولاية الله له، وبالتالي ناله من الخوف والحزن والعذاب على قدر ما نقص من إيمانه تطهيرا له إن كان معه أصل التوحيد. وهكذا كلما نقص زاد عذابه وقل حظه من ولاية الله وكرامته. نعم.
فصل. الإيمان يزيد وينقص إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله. علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات.
في هذا المبحث هو توطئة للفصل الثاني الذي سيذكره، وهو الأمور التي يستمد منها الإيمان، فهو إذن يمهد لهذا، وهو أيضا يلخص ما تقدم. فهذا الفصل أو هذه نعم جعله كالتلخيص لما تقدم والتمهيد لما سيذكره في الأمور التي يستمد منها الإيمان. إذا كان الإيمان يزيد وينقص، إذن هو يستمد لزيادته من أمور، وأيضا يؤدي وتؤدي أمور إلى نقصانه. فذكر أولا أنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله. علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. إذا كان مكون من أشياء كثيرة فإنه يعلم أنه يزيد وينقص. إذا زادت هذه الأشياء واكتملت اكتمل الإيمان، وإذا نقص منها شيء نقص الإيمان. هذه نتيجة واضحة لكون الإيمان مركب، ما دام أن الإيمان مركب من شعب وأجزاء فإنه إذا اكتملت اكتمل، وإذا نقصت نقص. ويقول: هذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، بمعنى أنها واضحة ظاهرة في النصوص، وظاهرة في الحس، وظاهرة في الواقع. ثم أخذ يبين دلالة النصوص عليها، وذكر الآيات التي تذكرنا بعضها. ويا حبذا لو أنه أيضا أورد بعض الأحاديث التي ليكتمل دلالة النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص. ونحن قد تكلمنا عن الأدلة فيما مضى. هذه الآيات التي ذكرها تنقسم إلى قسمين: قسم يدل على زيادة الإيمان بزيادة ما يؤمن به، بزيادة ما يؤمن به، كقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه قلنا أن زيادة الشرائع والتكاليف وما يؤمن به من الأخبار، هذه ليس فيها خلاف بين السلف وبين المخالفين، ولكن الخلاف هو في إيمان القلوب، هل يزيد الإيمان في القلب وينقص. الذين خالفوا السلف بجميع طوائفهم زعموا أن الإيمان في القلوب شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، وليس له أصل وكمال، بل هو شيء واحد. والذي عليه السلف الصالح أنه يزيد ويتفاضل في قلوب العباد، ونقل الإجماع على ذلك ابن كثير عن الإمام أحمد والإمام الشافعي وعن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه يتفاضل في القلوب. لذلك المصنف قدم الآيات التي تدل دلالة صريحة على تفاضله في القلوب، وهي: أولا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هل السكينة تكاليف أو شرائع؟ السكينة شيء يكون في قلوب المؤمنين. إذن هذه لا يمكن تفسيرها بأن المراد بالزيادة زيادة ما يؤمن به من التكاليف والأخبار، فهي ليست بتكاليف ولا أخبار، بل هي سكينة. وكذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل هذا تكاليف أو هو خبر من الله؟ الخبر عن الله المراد به ذكر الجنة وذكر النار وذكر الأمم السابقة، هذه أخبار كلما زادت صدق بها المؤمن، فازداد إيمانه من جهة التصديق ومن جهة ما يصدق به. لكن هل قولهم إن الناس قد جمعوا لكم تكاليف أو أخبار؟ لا. إذن فزادهم إيمانا، آمنوا بأي شيء؟ رأوا شاهدا لما أخبرهم الله به من قبل، وهو أن الله أخبرهم أن الكفار وأن جند الشيطان سوف يعادونهم ويتكالبون عليهم، وأن لهم مكرا عظيما، فلما قيل لهم ذلك آمنوا بهذا. ثم أيضا ذكروا ما وعدهم الله به من النصر والعزة والتمكين، وأن الله يدافع عن الذين آمنوا، فازدادوا إيمانا، ازدادوا إيمانا بخبر الله بكيد جنود الشيطان، وازدادوا إيمانا بوعد الله لهم بالنصر والتثبيت، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه ثمرة الإيمان الكامل. إذن هذه تدل على زيادة الإيمان في القلوب. والشيخ يريد هذا، يريد أن يقول لكل واحد منا: أنت إيمانك يزيد، وهذه أدلته، وهذا حقيقة الإيمان، وأن الإيمان له أمور إذا عملتها زاد إيمانك ونمت شجرة الإيمان في قلبك، وإذا أخللت بها نقص إيمانك، وأنت في الدنيا إنما خلقت لذلك، لكي تسقي هذا البستان وتسقي هذه الشجرة بالعلم الصالح والعمل بالعلم النافع والعمل الصالح. فهو يريد إيقاظ الهمم وتذكير المؤمنين إلى أن يعتنوا بإيمانهم ويعتنوا بشجرة الإيمان ليزداد إيمانهم ويقوى نصيبهم من ولاية الله، ويتحصلوا على الكرامات التي وعد الله بها المؤمنين الصادقين. لذلك سيبدأ بذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، ثم سيذكر بعد ذلك ثمرات الإيمان، وسيذكر بعد ذلك ثمرات الإيمان وبركاته على المؤمنين. فهذا هو المقصد، وهذا هو يعني دلالة هذا الفصل على مراد المؤلف، والله أعلم. نعم.
وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك، فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهرها وباطنها مشغول بغيرها. وكذلك بقية العبادات،
الآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. نعم، هنا بعد أن ذكر دليل النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص أخذ يبين دليل الحس، وهو ما يشاهده كل واحد من المنتسبين للإسلام، فإن منهم من يكون علمه قوي ويقينه وبصيرته قوية، ومنهم من يكون علمه ضعيف وبصيرته ضعيفة، فلو جاء من يشككه لشك وتجد أنه ينخدع بسرعة. ما هو سبب ذلك؟ إذا قلنا أن الإيمان شيء واحد في القلب، ومعروف أن الإيمان ما فيه سيظهر على الجوارح، فلماذا هذا نجده على علم وبصيرة ونور وسلامة من الشبهات وتجاف عن الشهوات المحرمة، وذاك يتخبط؟ إذا كان الإيمان في القلب واحد لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي الإيمان له نور، الحس يشهد أن سبب ذلك هو ضعف الإيمان عند من لا بصيرة عنده، وقوة الإيمان عند من عنده بصيرة وعنده قوة في إيمانه وحصانة من تلبيس الشياطين. وكذلك في الخلق وكذلك في العمل، تجد من هو متخلق بأخلاق أهل الإيمان، ومن هو مسارع في الطاعات محافظ على شرائع الإسلام، وتجد من هو متساهل. فما هو السبب؟ السبب لا شك أن الإيمان عند الملتزمين بالدين أقوى منه عند أولئك الذين يفرطون في ما يتطلبه الإيمان. وهذا على قاعدة قررها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح العمل دل على صلاح ما في القلب وقوته، وإذا فسد العمل دل على ضعف ما في القلب أو فساد. فهذا أمر يشاهد بالحس كما فصله المؤلف.
ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا، والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى على هذا الطلب، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك.
بعد أن ذكر المؤلف دليل النص ودليل الحس، ذكر أيضا دليل الواقع، وهو أن واقع المسلمين أنهم في درجات ومراتب ثلاث التي سبق أن تذاكرنا حولها، وهي مرتبة السابقين بالخيرات، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين لأنفسهم، وأن هذا يشهده كل إنسان من نفسه أنه قد يزيد إيمانه وقد ينقص. فإذا ذكر الله وجلس في حلق الذكر وتعلم العلم وكان في الطاعة انشرح صدره وأحس بطمأنينة، والطمأنينة هي علامة الإيمان، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وما هي علامتهم؟ قال: علامتهم أن قلوبهم تطمئن بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذه علامتهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذه حقيقة، الأولى علامة والثانية حقيقة. الحقيقة أن القلوب ليس هناك سبب تطمئن به الطمأنينة الصحيحة وتشفى من أمراضها إلا بالإيمان. وعلامة المؤمنين الصادقين الكاملين أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، فهذا شيء الواقع يشهد له. أخذ يبين نقطة مهمة، وهي أنه بدأ يمهد للأمور التي يستمد منها في إيمان، ويحث المؤمنين على أن يترقوا في إيمانهم وأن يزيدوا من إيمانهم وأن يتعلموا ويتعرفوا على الأسباب التي تزيدهم إيمانا وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك. فقال: وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه ومن علومه وأعماله وأحواله. بيّن أن الطريق إلى زيادة الإيمان تكون أولا بمعرفة الأمور التي يزداد بها، وثانيا بمعرفة إبطال ودفع المعارضات وهي الشبهات أو المعوقات التي تعوق دون تكميل الإيمان وسلوك الطريق فيحاول التخلص منها، وثالثا أن يسأل الله أن يثبته على الإيمان وأن يزيده إيمانا. ثم بعد ذلك ذكر قضية فيها إشكال، وهي أنه قال أن خيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون. خيار الخلق ماذا يقصد بهم؟ هل يقصد بهم المؤمنون الكاملون؟ إن كان يقصد هذا فهذا في موضع إشكال، وإن كان يقصد خيار الخلق يعني الأنبياء ففي ذكره في معرض حث المؤمنين إشكال، لأنه إذا كان هذا خاص بالأنبياء فنحن لا نستطيعه، يعني ليس لم نكلف به إذا كان من خصوصيات الأنبياء، فهو على كلا الاحتمالين فيه إشكال. قال: أنهم يتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين. هل يشرع للمسلمين الآن المؤمنون أن يتطلعوا إلى عين اليقين في المطالب الإيمانية وإلى حق اليقين؟ ما معنى عين اليقين؟ معناه أنك ما آمنت به تراه بعينك، وما آمنت به تراه بعينك فيكون عين اليقين، فإذا أنت تذوقته وعرفت حقيقته أصبح حق اليقين. هل نحن نتطلع أو شرع لنا أن نتطلع إلى هذا في أركان الإيمان الستة، أن نرى الله عين اليقين، وأن نرى الجنة بأعيننا، وأن نعرف حقيقة ما فيها وحقيقة ملذاتها؟ هذا لم يشرع. أعلى ما شرع للمؤمنين هو علم اليقين الذي يتحصل عليه بالأدلة والبراهين، أما ما يكون بالحس وبالحواس فإنه لم يشرع لنا ولم يكلف به أهل الإيمان، لأنه ليس بمقدورهم ذلك. لذلك مدحوا بأنهم يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عن حواسهم، يؤمنون بالغيب، هذه أهم صفاتهم، الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب هو ما غاب عن حواسك وما كان ليس بمقدورك أن تطلع عليه. ثم ذكر ما يشهد لذلك، أي لما قاله، فذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهو أنه طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فهو رأى مخلوقات ميتة تحيا أمامه. هذا خاص بإبراهيم، ليس للمؤمنين الآن، ولا يتوقف كمال إيمانهم على هذا، ولا يشرع لهم هذا. ثم ذكر عن الحواريين أنهم سألوا طعام الجنة لتطمئن قلوبهم ولتكون كرامة لهم، فتذوقوا وعرفوا حقيقة شيء من ما وعدوا به من نعيم الجنة، وهذا أيضا معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم، وليس ولم يشرع للمؤمنين الآن أن يطلبوا مثل هذا. لكن بقيت: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم، هذا مشروع لكل مسلم، ولا يصل إلى اليقين وكمال الإيمان إلا بالتفكر، كما في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فإنهم إذا تفكروا بما في الأرض من خلق الله ومظاهر قدرته وربوبيته، وإذا تفكروا في أنفسهم، فإنهم يزدادون إيمانا ويقينا. الحاصل أنه ليس يشترط، لا يشترط لكمال الإيمان حق اليقين، معرفة عين اليقين، ولا حق اليقين في المطالب الإيمانية، وإنما الذي شرع للمؤمنين هو علم اليقين، ما يحصل به يقينهم من خلال معرفتهم للحجج والبراهين ودلائل الحق في الكتاب، ومن خلال تفكرهم في الآيات الكونية ومظاهر ربوبية الله وعظمته، فهذا سيجلب لهم اليقين، وهو علم اليقين. أما عين اليقين فسيرونها يوم القيامة، سيرون ما أخبروا به عيانا، وسيقفون على حقيقته، فإن كانوا من أهل الجنة فسيقفون على حقيقة نعيمها، وإن كانوا من أهل النار أعاذنا الله وإياكم فسيقفون على حقيقة ما فيها من العذاب والنكال. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يورثنا جنات النعيم، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول: ذكرتم أن من كان في قلبه ذرة من إيمان فإنه سوف يخرج من النار، وإذا كان شخص لا يصلي صلوات ولا يصوم ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يعتبر مؤمنا ويدخل الجنة؟
قلنا أن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا من فقه الإنسان وعلمه أن يفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذلك أن أحكام الدنيا يحكم بها الناس، وأنها تكون بعلامات ظاهرة ولا يشترط فيها معرفة ما في القلوب. أما أحكام الآخرة فيحكم بها الله، والله سبحانه وتعالى يعتبر في هذا الحكم ما في القلوب، ولا يخفى عليه شيء من أحواله، وعليه فلا يمنع أن يحكم على شخص في الدنيا أنه مسلم، هذا حكم الدنيا، ويكون في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هذا يدلك على اختلاف حكم الدنيا عن حكم الآخرة. فالمنافق الذي يظهر النفاق، الذي يظهر الإسلام، المنافق الذي يظهر الإسلام يحكم عليه بأنه مسلم ويعامل بمعاملة المسلمين، ولكنه في الآخرة حكمه يختلف، لأن حكم الآخرة يعتبر فيه ما في القلوب. وكذلك أحكام الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى علق جميع الأحكام الدنيوية ومن ضمنها الحكم بالكفر على علامات ظاهرة وأعمال ظاهرة وأوصاف ظاهرة، فإذا تلبس من المنتسب للإسلام بوصف من هذه الأوصاف التي دل الدليل على كفر صاحبها، إذا تلبس بحقيقة الوصف، يعني تحقق الحاكم من حقيقة الوصف عليه، فإنه يحكم عليه بذلك الحكم، ولا يشترط أن يكون حكمه مطابقا لحكم الله في الآخرة. لا يشترط، لا يلزم أن يتوقف الحاكم ويقول لا أحكم، ربما كان في قلبه ذرة من إيمان، كيف أحكم بكفره؟ نقول لا، أنت لم تطلب منك أن تراعي ما في القلب، أنت الآن تحكم بما ظهر، تحكم بما ظهر، تحكم بالبينة، ثم الحكم بهذا بما في القلوب إلى الله عز وجل. وقال شيخ الإسلام أن الذي لا يصلي ولا يفعل الأعمال يحتمل أن يكون كافرا أصلا، ليس في قلبه ذرة من إيمان، ويحتمل أن يكون عنده شيء من الإيمان، وعلى هذا فيحكم عليه بالكفر إذا ترك الصلاة، لأن النصوص دلت على كفره، ونعامله معاملة الكافر في الدنيا، فنفرق بينه وبين زوجه، ولا يرث ولا يورث إذا مات، ولا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بعيدا عن المسلمين، هذا معاملته في الدنيا. ثم وهذا حكم بالكفر عليه جرى على مقتضى إيقاع الحكم على من تلبس بالوصف المكفر، ثم يوم القيامة أمره إلى الله، إن كان عنده شيء من الإيمان فسينفعه، ولا يساوي الله بين من قال لا إله إلا الله عالما مقرا وبين من لم يقلها، لكن هذا حكم وهذا حكم، فلا يجوز أن نعارض بنصوص وردت في يوم القيامة يحكم بها الله على ما يكون في الدنيا. ولا يلزم أنه لا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كان قد لا يوجد إيمان في قلبه أبدا، لا، هذا ليس صحيح، قد يوجد معه إيمان ويحكم بكفره. وأضرب لكم مثلا الطلاب الذين يختبرون، فإنهم يتفاوتون في العلم، فاقتضت الحكمة أن يحكم بنجاح من جاء بستين، ويحكم برسوب من كان أقل من 60. فإذا حكم برسوبه هل نقول أنه ليس عنده شيء من العلم أبدا؟ الكفر والإيمان هو حكم يحكم على مراد الله وعلى ما بينه الله عز وجل، وإلا فإن قريش عندهم إيمان، واليهود والنصارى عندهم إيمان، وطائفة من الفلاسفة عندهم إيمان بالله صحيح، لكنه لم يعتبر لأنهم لم يأتوا بشرط من الشروط وهو التوحيد. ولو جاءوا بالتوحيد وقالوا نعم نحن نقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقر بما دلت عليه من التوحيد، لكنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم للعرب خاصة كطائفة اليسوعية من اليهود، فإنهم ليسوا بمؤمنين وعندهم إيمان. إذن لا يلزم أن يكون قد تخلى وتجرد من كل ذرة من الإيمان ليحكم بكفره، ليس هذا بصحيح، إنما هو حكم يجرى على مراد الله وعلى ما بينه الله، ونقول حكم عليه بهذا، وفي يوم القيامة أمره إلى الله، ويوم القيامة أمره إلى الله، والله أعلم.
الأعمال شرط في كمال الإيمان، فما الفرق بين هذا التعريف وبين قول مرجئة الفقهاء؟
مرجئة الفقهاء يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، هذه واحدة، فلا جعلوه شرطا في الأصل ولا في الكمال، أخرجوه من مسمى الإيمان وقالوا لا يسمى العمل إيمانا. وأيضا الفرق الآخر أن مرجئة الفقهاء لا يرون أن الإيمان له أصل وكمال، لا يرون أن الإيمان له أصل وكمال، إنما يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فهذه المقولة هي خاصة بأهل السنة الذين يقولون أن الإيمان له أصل لا يشترط فيه العمل، بمعنى أنه لو أسلم بعد الفجر ونطق بالشهادتين عالما بمعناهما معتقدا له أصبح مسلما، فلو مات يعامل معاملة المسلمين، ولو فعل فعلا عامل معاملة المسلمين. لا يلزم أن يقال أنت الآن قلت لا إله إلا الله انتظر حتى يأتي وقت الصلاة وتصلي ثم تصبح مسلم، لا يشترط هذا، إنما لا يشترط العمل لأصل الإيمان الذي يدخل به العبد في الإسلام، ولكنه لكي يكون كامل الإيمان يشترط أن يأتي بالأعمال الظاهرة. ومعنى ذلك أن الأعمال الظاهرة ركن في الإيمان وشرط في كماله لا يكمل إلا بها، فمن لم يأتي بالأعمال الظاهرة فيبقى ناقص الإيمان وعلى خطر عظيم جدا، لأنه ثم يرجع الأمر إلى الصلاة، فمن قال أن الصلاة يكفر به بتركها ولو تساهلا وكسلا فإنه يقول أن الصلاة شرط في استمرار أصل الإيمان، شرط في استمرار أصل الإيمان، واشترطوا لأصل الإيمان ألا ينقضه بناقض من نواقض الإسلام. فالعمل لا بد منه لكمال الإيمان، هذا المقصود، العمل الظاهر لا بد منه لكمال الإيمان، بمعنى أنه لا يكمل إيمانه إلا به. أما عند المرجئة فإنهم يقولون أنه إذا نطق بالشهادتين أصبح كامل الإيمان، عمل أو لم يعمل، بل لو أنه لم يصلي ولم يصم وأخذ يفعل الفواحش ويسرق ويقتل أيضا هو كامل الإيمان عندهم. هذه المشكلة وهذا الفرق بين قول المرجئة وبين قول أهل السنة، والله أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تأول تأويلا خاطئا ولكن قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فخطأه معفو عنه، فإذا قلنا بذلك فكثير من الفرق تأولت تأويلات خاطئة وهي تقصد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الخطأ معفو عنه، لكن بشرط أن يسلك الطريق، فهو إذا سلك الطريق وأخطأ فلا لوم عليه، لكنه إذا ترك الطريق قيل له الطريق إلى مكة هذا، وستأتيك علامات مكتب فيها مكة وأشهم، ثم هو قال لا أنا سأفكر، هؤلاء يمكن ناس بدو أو ناس يعني ما يفهمون، أنا أعرف أحسن منهم. وأخذ يفكر فسلك طريقا آخر بعقله. هذا هل يقال أنه اجتهد؟ المؤلف قيد ما قاله بالاجتهاد، وذكر حديث الحاكم إذا اجتهد على الأصول، على أصول أهل السنة، واجتهد في فهم الكتاب والسنة، وفي القياس، قياس ما ثبت بالنص الذي يكون حقيقته وحكمه ثابت بالنص، يعني يكون الأصل وصفه المؤثر وحكمه ثابت بالنص من كتاب وسنة. أما أن يقيس ويجتهد على فكره أو على عقله مجردا عن الكتاب والسنة، هذا خطأه لا يغفر، هذا خطأه لا يغفر، لأنه مؤاخذ من البداية على أنه ترك الكتاب والسنة. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون أن الحق في التوحيد والقضايا الإلهية والمطائل بالغيبية لا يؤخذ من الكتاب والسنة صراحة. يقول الرازي فوجب ألا يجوز، انتبه، فوجب، هذه عبارته، فوجب ألا يجوز أن تؤخذ هذه المطالب من الكتاب والسنة. فمعرفة القدر والأسماء والصفات يقول لا يجوز أن يعتمد في معرفتها على النص وهو الكتاب والسنة. هل هذا يقال أنه اجتهد وأخطأ؟ ثم يذكر 10 أوجه بأنه لا يجوز أن نعتمد على الكتاب والسنة، منها أن الصحابة مطعون فيهم يكذبون، ومنها أن النصوص متناقضة. هل هذا يقال أنه اجتهد فأخطأ؟ وأيضا الآخرون المتصوفة يقول قائلهم أن الحق في جميع مطالب الدين، بل في جميع شؤون الحياة، لا يعرف إلا بالكشف والفيض، وأن القلوب الصافية تنطبع فيها الحقائق انطباعا من اللوح المحفوظ، وأن قلب المؤمن أي الصافي هو اللوح المحفوظ. ثم قال وأما الذين يعتمدون في معرفة الحقائق على الكتاب والسنة فإنهم لا يصلون إلى يقين، ويقول كطريقة الحنابلة. هل هذا مجتهد الآن؟ يقال أنه اجتهد وأخطأ؟ ولو كان قصده حسن لا يعتبر. وقال أيضا أن ما ثبت بالكشف والفيض فهو الحق الذي عايناه بقلوبنا، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. وكذلك قال المتكلمون، قالوا أن الحق هو ما ثبت بالقواطع والأدلة العقلية، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. هل يقال عن هؤلاء أنهم أخطأوا فأصابوا وتأولوا؟ لا، هؤلاء من البداية يقررون الحق بالكشف أو الفيض أو غير طريق الكتاب والسنة، ثم يؤولون ما خالف فهمهم أو ما توصل إليه من الكتاب والسنة. هؤلاء هم المجرمون. لذلك قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذين الطريقين، قال وهذان أصلان للضلال، يعني أن كل ضلال حدث في الأمة بل في العالم فهو بسبب هذين الطريقين. فالذي يجتهد على أصول أهل السنة أو يكون في مكان لا يدله أحد، ويعني كالذي يجتهد مثلا في معرفة القبلة ما عنده أحد يرشده للقبلة، هذا أخطأ ولكنه مصيب. هكذا هذا الخطأ المحتمل. أما أن يترك الطريق ويقول أنا اجتهدت، هذا ليس بصحيح.
فضيلة الشيخ يقول ذكرتم أن الآيات في زيادة الإيمان ونقصانه على قسمين، فذكرتم القسم الأول ونسيتم القسم الثاني، فهل لا ذكرتموه؟
لا، قلنا القسم الأول هو الذي يدل على زيادة ما يؤمن به، وهي التكاليف والأخبار التي يصدق بها المسلم، وهي في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة، فإن السورة تنزل بتكاليف وتنزل بأخبار فتتضمن زيادة ما يؤمن به، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقطع الوحي. والأخرى ليس فيها زيادة ما يؤمن به، يعني أن الذي زاد في الإيمان ليس شيئا من جنس التكاليف والأخبار، كقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فهل السكينة أخبار وهل السكينة تكاليف؟ إذن السكينة هي شيء من فعل الله عز وجل، فزاد الإيمان بها. وهذا هذه الأدلة، وكذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فإن قول الناس هذا ليس بأخبار يعني وردت في الوحي يصدق بها المسلم، وليست بتكاليف. فهذه الآيات تقطع الطريق على الذين قالوا أن الزيادة المراد بزيادة الإيمان هي زيادة ما يؤمن به، وينكرون زيادة الإيمان في القلوب. يقال أن هذه الآيات التي فيها زيادة الإيمان بشيء ليس من التكاليف تقطع هذا التأويل وتبطله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآيات المباركات إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يلتزموا بالقول الحسن بالقول السديد. والقول السديد هو الذي يحصل منه خير وبركة وصلاح وإلفة بين المؤمنين، وتزول فيه بوادر الشر وبواعث الفساد. فإذا فعلوا ذلك فإن الله سيصلح لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم. ولا يكفي القول، بل لا بد من العمل. لذلك قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا شك أن طلب العلم والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم في التدريس أو في مختلف مجالات الاتصال والإصلاح بين الناس، كل ذلك من الأقوال السديدة التي ينبغي لأهل الإيمان أن يلتزموا فيها بالقول السديد. ووسائل الاتصال والإعلام، ويدخل فيها الكتابات في الكتب أو في المجلات، وفي كل نواحي الاتصال القولي. فإن المؤمنين إذا التزموا بالقول الحسن حصل من ذلك خير عظيم في ائتلاف قلوبهم وصلاح أعمالهم وفي قربهم من الله عز وجل. وإذا أخلوا بذلك، أخلوا بالقول الحسن، فإن هذا أمر خطير ومدخل من مداخل الشيطان. يقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني إذا لم يلتزموا بالقول الحسن فإن الشيطان سيستغل هذه الفرصة، وهي القول غير الحسن، يستغلها في إغار صدورهم واختلاف كلمتهم وإيقادنا للفتنة والعداوة بينهم. ومن الأقوال الحسنة التي شرعها الله للمؤمنين التواصي بالحق والتناصح فيما بينهم، فإن هذه وظيفة عظيمة جعلها الله من أسباب سعادتهم وفلاحهم في قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق من الشعائر المباركة، وهي وظيفة اجتماعية مثلها أو هي فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فهذا أمر عظيم. فإذا رأيت من أخيك شيئا ترى أنه خلاف ما ينبغي فإنك تنصح له، وينبغي له أن يشعر أنك محب ناصح تريد له الخير. لا يفهم أنك تريد أن تذكر عيوبا له أو أن يجلب لك، لا تفهم أنه يريد أن يذكر عيوبا لك أو يريد أن يقلل من شأنك، بل هو ناصح لك يريد لك الخير ويريد أن يدرأ عنك العيب والنقص. فإذا فهم المنصوح ذلك وكانت نية الناصح هي أيضا التواصي بالحق وترك الخطأ والابتعاد عن النقيصة، حصل خير عظيم من نيتهما ومن عملهما. والله بين ذلك في قوله: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه نبذة عما ينبغي أن يكون عليه حالنا عند الحوار والنقاش والتناصح، أن تكون صدورنا واسعة وأن لا تضيق بالانتقاد أو المناقشة، وأن لا يحصل منا تشنج وانزعاج إذا حصل ذلك، بل يكون الحوار هادئا ومؤصلا ومقبولا، فيحصل من ذلك خير عظيم. ولا يلجأ أحد إلى العمل الآخر الذي يحصل منه فتنة أو يحصل منه نشر لما هو قد يكون غير صحيح، قد يكون فهما فهمه هذا الذي نشره، وهو التشهير ونشر ما فهمه عن شخص دون أن يرجع إليه ويعرف مراده فيه. فقد يكون يعبر بتعبير هو في المعنى صحيح لكنه فهم منه غير ما أراده المتكلم، وله فيه وجهة، ولو تفاهما لرجع وعلم أنهما لم يختلفا وأنها مجرد عبارات. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا المنهج وبين أن السلف الصالح تكلموا في قضايا من مسائل الإيمان وقضايا الدين بعبارات مختلفة، إذا تأمل فيها الناظر وجد أن معناها أنها تلتقي في المعنى، أنها تلتقي في المعنى وإن اختلفت في العبارة واللفظ. فهذا هو يعني إذا التزم بهذا، وهو عدم الاستعجال في نشر ما يسمع أو يفهم، ورجع إلى من تكلم بذلك الكلام وعرف معناه ومراده، كان قد عمل عملا صالحا يؤجر عليه ويزول الإشكال بإذن الله تعالى. ومن هذا الباب أرسل مع الأسئلة خطاب فيه نصيحة من أحد الإخوان الذين يعني استمعوا إلى هذا الدرس و تذاكروا معنا في مباحث الإيمان وهو عنده علم واطلاع على مسائل الإيمان، وهو يرى أننا قد قررنا بعض الشيء الذي يرى أنه ليس موافقا لمنهج السلف الصالح، فنشكره على ما أبدى، وهو قد سبق إلى إثارة هذه القضايا، فكل خير يحصل إن شاء الله في هذا الدرس فهو مأجور عليه لأنه تسبب في ذلك. وهناك قضايا كنت قد عزمت على عدم طرحها لأننا أردنا أننا نسير مع شجرة الإيمان من صغرها ومن أصلها إلى أن نقطف إن شاء الله ثمرتها، ونعرف كيف ينمو الإيمان وكيف يصح وكيف يؤتي ثمراته. ومن هذه المسائل هي الخلاف بين السلف وبين من خالفهم من المرجئة أو الخوارج والمعتزلة، فلم نرد أن نشغل أذهاننا بشبهاتهم وأقوالهم قبل أن نتمكن من معرفة حقيقة الإيمان. ومن ذلك أيضا مسائل التكفير، فإننا نتكلم عن الأمور التي يبنى بها الإيمان ويترقى وينمو حتى يكتمل، ومسائل التكفير هي ضد ذلك، وخشينا لو أننا دخلنا فيها وتكلمنا عنها لا حصل التباس وتساؤلات وانشغال بها، لأن مسائل التكفير لا تطرح إلا بعد مقدمات تزيل الالتباس وتفريعات، منها ما هو عقدي ومنها ما هو فقهي ومنها ما هو أصولي، فلم نشأ أن ندخل في هذين المجالين لكي نحفظ وقتنا وهو وقت الدورة في معرفة ما دلت النصوص عليه من حقيقة الإيمان. فالأخ الناصح جزاه الله خيرا له رأي في موقف المرجئة من الإيمان ذكره، ولا أريد أن أتكلم عن هذا إلا أنني أقول أن ما ذكره هو خلاف المشهور، هو خلاف المشهور عن المرجئة في قولهم في الإيمان، ولو تكرم وقابلني لا تمت الفائدة، ولو وصلنا أيضا إن شاء الله إلى تفاهم، وربما وجدت عنده بعض العلم علما أستنير به أو يدلني على بعض المراجع التي استفاد منها هذا القول الذي ذكره في رسالته. فلا أريد أن أتكلم عن قول المرجئة في مسمى الإيمان، ولكنني أقول أن ما ذكره يعني ليس هو المشهور عنهم، وقد رجعت إلى بعض الكتب التي كان عهدي بها قديما وتأكدت والحمد لله أن قول المرجئة يعني هو ما كنت أعرفه، أو على الأقل هو المشهور، وربما إذا كان لأحد منهم ممن ينسب إليهم، لكن المرجئة هم الذين أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء، وبالتالي لا يقولون أن للإيمان كمال ولا ليس له كمال وأصل، بل هو شيء كامل مكمل في القلوب. أما القضية الأخرى فهي أنه قال أنك قلت أن الإيمان أن الأعمال من كمال مسمى الإيمان، والحقيقة أنني أكرر عبارة السلف أن الإيمان أن الأعمال من مسمى الإيمان، أن الأعمال من مسمى الإيمان، فلفظ الكمال هنا لا نحتاج إليه، لأنهم تارة يتكلمون عن الإيمان الواجب وتارة يتكلمون عن كماله، ولهم في كل المجالين عبارات. فإذا قلنا الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان فالمقصود بذلك أن الأعمال ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان كما تعرفون ثلاثة: القول باللسان والعمل بالأركان، وأعمال القلوب أو الإيمان القلبي واعتقاد بالجنان. فنقول الإيمان الأعمال من مسمى الإيمان. وقلنا في جلسة أخرى أن الأعمال شرط في كمال الإيمان، أن الأعمال شرط في كمال الإيمان. والمراد بهذا ليس الركن، فإن الركن قد تقرر بما ذكرنا من أقوال السلف ركنية العمل، وإنما المقصود أن الإيمان لا يبلغ كماله إلا بالعمل، هذا المقصود السلف، أو هذا المقصود بهذه العبارة التي تؤدي مراد السلف ولا تتعارض معه. وهي وإن قيل أن كمال العمل شرط في كمال الإيمان، كمال العمل شرط في كمال الإيمان، بمعنى أنه إن وجد هذا الشرط وهو كمال العمل وجد كمال الإيمان، وإن تخلف هذا الشرط وهو كمال العمل تخلف كمال الإيمان، أي أنه يصبح ناقص الإيمان ويصبح لم يأتي بالإيمان بكمال الإيمان الواجب. وهو قد ذكر مشكورا عبارة صحيحة عبر بها بعض أهل العلم عن الإيمان، وهي قول بعض أهل العلم أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان. وهذا يخالف قول المعتزلة الذين قالوا العمل شرط في صحة الإيمان، فقولنا قولهم العمل هذا فيه استغراق لجميع الأعمال، ولا يهمنا هذا، إلا أن العلماء الذين عبروا عن كون جنس العمل شرط في صحة الإيمان، الذين عبروا بهذه العبارة، هذه عبارة صحيحة، وهم استخدموا لفظ شرط، فيقال إذا كان أصل العمل أو جنس العمل أصل في صحة الإيمان فيكون كمال العمل شرط في كمال الإيمان، لا يمنع هذا، بل هذا هو الصحيح. فليس بيننا وبين الأخ السائل خلاف في هذا، فيقال أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان وكمال العمل شرط في كمال الإيمان. ونحتاج إلى أن نعرف ما هو مراد أهل العلم بقولهم أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان. قصدهم بذلك أن من ينتسب أو يدعي الإسلام إذا ترك جنس العمل، يعني لم يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة، لم يعمل شيئا من الأعمال الظاهرة ولكنه جاء بأصل الإيمان، قالوا أنه بذلك يعتبر إيمانه غير صحيح، يعتبر إيمانه غير صحيح. والمراد بالإيمان الذي هو ليس بصحيح بترك جنس العمل أو بترك العمل بالكلية هو الإيمان الواجب، هو الإيمان الواجب. وذلك أن الإيمان يطلق أو له أربعة مراحل، له أربعة مراحل. المرحلة الأولى أصل الإيمان، وهو الذي ينعقد به الإسلام، يدخل به في الإسلام ويصح منه العمل، وهو الذي تكلمنا عنه في قولنا انعقاد أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا يلزم منه العمل الظاهر، بمعنى أنه يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، فإذا جاء بهذا أصبح الآن عنده أصل الإيمان ودخل في الإسلام ويصح منه العمل. فإن مات على هذا قبل أن تتوجه إليه التكاليف ويجب عليه شيء من العمل، فلو مات على هذا الذي هو أصل الإيمان قبل أن تتوجه إليه التكاليف وقبل أن يجب عليه شيء من العمل الظاهر، فإنه يموت مؤمنا ويدخل الجنة. وكذلك لو أنه لم يعلم بالتكاليف، علم بالشهادتين ونطق بهما لكن لم يجد من يعلمه شعب الإيمان، أو عاجز عن ذلك، جاء بأصل الإيمان وعاجز عن العمل، فهذا أيضا حاله كحال الأول. لكن إذا وجبت عليه الأعمال الظاهرة، فهذا هو الذي يسمى الإيمان الواجب، فإن جاء بالأعمال الظاهرة فإنه يصل إلى كمال الإيمان الواجب، إن جاء بالأعمال الظاهرة الواجبة كلها، وإن أخل ببعضها وجاء ببعضها كان ظالما لنفسه، فهو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن كان يصلي فإنه يكون في مرتبة الظالم لنفسه كما تقدم، وإن ترك جنس العمل لم يعمل بشيء أبدا فإنه ينتقض أصل إيمانه، ينتقض إيمانه الواجب، لا يكون عنده إيمان، هذا الإيمان الواجب لا يكون عنده. فقولهم شرط في صحة الإيمان يقصدون بذلك الإيمان الواجب. وقد بيّن شيخ الإسلام فيما سنقرأه عليكم أنه ينبغي أن يحدد الإنسان المعنى الذي يتكلم عنه، فإننا إذا قلنا مثلا الإيمان الأعمال شرط في كمال الإيمان لا نتكلم عن الإيمان الواجب، هنا نتكلم عن الإيمان الكامل، الكمال، كمال الإيمان الواجب، وهي مرحلة ثالثة. فمراتب الإيمان أو مراحل الإيمان من حيث نشوئه وترقيه يكون أولا بأصل الإيمان، ثم بالإيمان الواجب، ثم بكمال الإيمان الواجب، ثم بكمال الإيمان المستحب. ولكل من هذه المراتب أو هذه المعاني التي يراد بها لفظ الإيمان، كل مرتبة منها أو كل معنى منها له أحكامه وأوصافه. فربما تكلم الإنسان عن كمال الإيمان وظن الظان أنه يتكلم عن الإيمان الواجب أو يتكلم عن أصل الإيمان، أو ربما تكلم عن أصل الإيمان وقال مثلا العمل ليس شرط فيه وظن أنه يتكلم عن الإيمان الواجب. لذلك إذا عرف مقصد المتكلم وأنزلت الأحكام والأوصاف على كل لفظ أو على كل معنى زال الإشكال إن شاء الله. فإذا قلنا أن أو في قول أهل العلم أن الإيمان أن الأعمال شرط صحة، فيقصدون شرط صحة للإيمان الواجب الذي هو المعنى الثاني، وليس شرط صحة لأصل الإيمان، بمعنى أن الإنسان يدخل في الإسلام ويصبح مسلما عنده أصل الإيمان ولو لم يعمل شيئا. وضربنا مثال إلى من أقر بالشهادتين عن نطق بهما عن علم واعتقاد واستجمع شروط صحة الإيمان، صحة أصل الإيمان، ثم مات قبل الظهر مثلا ولم يتوجه إليه أي عمل واجب فإنه يموت على الإيمان وهو لم يعمل شيئا. ومثله الذي قال يا رسول الله أسلم ثم أقاتل أو أقاتل ثم أسلم، قال له أسلم ثم قاتل، فثم هنا تدل على الترتيب، يعني ليس الجهاد كائن أو هو شرط فيما يكون به مسلما، بل هو أسلم ثم قاتل. ومثاله أيضا لو أن امرأة أسلمت ثم بعد أن نطقت بالشهادتين ودخلت في الإسلام أتاها العذر والحيض، أو وضعت طفلا لها ولم يتوجه عليها واجب وظلت أياما لا تصلي ولا تفعل شيئا من الواجبات، فهل نقول أنها لم تدخل في الإسلام والإيمان حتى تصلي أو حتى تفعل شيئا؟ لكن إذا توجه إليها الوجوب وجبت عليها الأعمال عندها ينتقل في حقها إلى الإيمان الواجب، فإن تركت جنس العمل فإنها تكفر، وإن فعلت كما التفصيل السابق. أريد أن أقرأ عليكم كلام لبعض السلف أو كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أولا عن أصل الإيمان، وأنه لا قبل أصل الإيمان أحب أن أقرأ كلاما يبين أن معرفة المعاني التي يراد بها لفظ الإيمان ومعرفة مراد المتكلم أو معرفة المتكلم نفسه عن أي نوع من أنواع الإيمان يتكلم، هل هو يتكلم عن أصله أو يتكلم عن الإيمان الواجب أو يتكلم عن كمال الإيمان الواجب أو يتكلم عن كمال الإيمان المستحب، إذا عرف ذلك عرف كيف يتكلم وعرف كيف ينزل الأحكام على كل معنى. أما إذا تكلم بهذه بلفظ الإيمان فقط عن كل هذه المعاني فسيجد نفسه في ارتباك، فقد يقرر شيئا وينسبه إلى الإيمان ثم يقرر شيئا آخر مخالفا له وينسبه إلى الإيمان. فمن قال مثلا أن جنس العمل شرط في صحة الإيمان، شرط العمل العمل شرط في صحة الإيمان، جنس العمل جنس العمل شرط في صحة الإيمان، يقال أي الإيمان تريد، هل تريد أصله فإن العمل ليس شرط فيه، أو تريد كماله فهنا ينصرف إلى الكمال الواجب، لأنه إذا صح لا ننظر بعد ذلك إلى كماله. وإذا قال كمال العمل شرط في كمال الإيمان فإنه يتكلم عن نوع آخر وهو الكمال. يقول شيخ الإسلام: فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما، والإسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع، أي في موضع آخر، كثر من يشتبه عليه ذلك. ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. إذا قرر مثلا شيئا في معنى، الذي يسمع يظن أنه يصف كل معاني الإيمان بهذا، أعيد عبارة شيخ الإسلام: ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه. فهذا يدل على أن هناك معان للإيمان تختلف في أحكامها وفي طبيعته. نعم. فأول هذه المعاني هو أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، وفائدته أنه يصبح به مسلما، وأنه يقبل منه العمل، يقبل منه العمل إذا عمله. لكن هذا لا يشتمل على عمل ظاهر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل في الإسلام، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله. وقال أيضا: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل وشاهد عليه، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. انتبه هنا قوله وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، يعني يقول أن العمل الظاهر من الإيمان المطلق، شعبة من الإيمان الكامل، هذا معنى الإيمان المطلق، وبعض له، فدل على أنها ليست جزء من أصل الإيمان الذي تكلم عليه أولا، ولكنها من الإيمان الكامل. ولكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، ما في القلب هو الأصل. وهنا بين أن أصل الإيمان ينعقد في القلب بالإقرار، لكن إذا لم يعمل بموجبه، يعني إذا توجه إليه العمل، أصبح الآن الكلام على الإيمان الواجب، إذا توجه إليه العمل أصبح الآن الكلام على الإيمان الواجب. أما لو مات قبل أن يتوجه إليه العمل فإنه يموت على إيمان صحيح. وكذلك قال ابن رجب رحمه الله قبل هذا، هم بنوا هذا التعريف لأصل الإيمان على نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، متفق عليه، يعني أقر بالشهادتين ثم مات قبل أن يتوجه إليه العمل دخل الجنة، لأنه جاء عنده إيمان صحيح وهذا هو ما بلغه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله عصموا مني، فإذا فعلوا ذلك عصموا، أي دخلوا في الإسلام وأصبحوا معصومي الدم والمال، لكن هذا لا يمنع من قتالهم إذا هم لم يأتوا بحقها، لأنهم يكونون قد كفروا ظاهرا، فإذا تركوا جنس العمل يكفرون في الظاهر، يعني يحكم عليهم بالكفر حقيقة، وإذا أخلوا ببعضه يكونون مسلمين لكن يقاتلون عليه. الحاصل أنه بمجرد النطق بالشهادتين والإقرار بهما مع العلم يكون بذلك مسلما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وتقدم قول ابن تيمية: وهذه الكلمة بها يدخل في الإسلام، بها يدخل في الإسلام. يقول ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام، الآن دخل في الإسلام بالشهادتين، فإذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام، أي توجهت إليه وجاء بالإيمان الواجب، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من هذه الأركان، أي أخل بالإيمان الواجب، فإن كانوا جماعة لهم منعه قوتلوا. لكن هل يكون مسلما عند الله عز وجل؟ يبين ابن رجب رحمه الله أنه يكون مسلما عند الله إذا هو جاء بأصل الإيمان صحيحا، وإن كان لم يأتي به صحيحا فإنه منافق. إذا قال: وقولهم وحسابهم على الله، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، أما في الآخرة فحسابهم على الله عز وجل، فإن كان صادقا أي بإقراره بالشهادتين أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين، في الدرك الأسفل من النار. طيب هذا أصل الإيمان. طيب الكمال الواجب هو إذا جاء بأصل الإيمان، هذا الكمال الواجب إذا جاء بأصل الإيمان وتوجهت إليه التكاليف ولزمته الأعمال الظاهرة، فقد كلف بالإيمان الواجب. وحكمه أنه إذا جاء بالأعمال الواجبة من شعب الإيمان الواجبة وترك المحرمات أصبح عنده كمال الإيمان الواجب. وإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وكان من أهل الصلاة ولم يقترف مكفرا فإنه من الظالمين لأنفسهم، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وإن ترك جنس العمل فلم يأتي بأي عمل فإنه يكفر ولا يصح إيمانه من وجهين. إذا ترك جنس العمل، وهذا مراد من قال من أهل العلم أن جنس العمل شرط في الصحة، يقصد في صحة الإيمان الواجب وفي صحة الإيمان، لكن يستثنى منه ما ذكرنا من الحالات من جاء بأصل الإيمان ومات قبل أن يتوجه إليه العمل الواجب، يكون كافرا من وجهين. الوجه الأول أنه كفر إعراض، أعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والثاني أنه كفر بترك الصلاة، لأنه إذا ترك جنس العمل فإنه يكون قد ترك الصلاة، يعني معنى ترك جنس العمل لم يعمل عملا ظاهرا أبدا واجبا.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.